Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نستمع لحديث من نمير عبد الرحمن الوالي السابق لولاية شمال دارفور، القيادي بحركة تحرير السودان. المجلس الانتقالي يحدثنا حول تداعيات وأسباب انسحاب حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بدارفور، فنستمع لنمير عبد الرحمن.
شكرا جزيلا لمستمعي إذاعة دبنجا، وشكرا جزيلا لكل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا لإتاحة الفرصة. حقيقة أنا قصدت أنه أنتهز هذه الفرصة وأبارك للناس رمضان كريم، وكل الناس يصوموا ويفطروا على خير في أواخر رمضان دي، ونتمنى إن شاء الله السودان يعيش في سلام وأمان، وإن شاء الله المواطنين كمان يسلموا من الحرب والاقتتال. حقيقة أنا قصدت أنه نوضح موقف مهم بالنسبة لنا، اللي هو موقف حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتداعيات انسحابه من القوى المشتركة، اللي كان أصلا مهمته في حماية المواطنين وتوفير الأمن ومساعدة القوافل الإنسانية والتجارية وتأمين مراكز المنظمات الدولية العاملة بالولاية الوطنية منه والدولية. ده السبب الأصلي في تأسيس القوة، وأنا ما أنا قمت بتأسيس القوة في الأصل ذاته. ولذلك لما تغير مهمة القوة دي، وفي ناس اختاروا الموقف بتاعت إنه يستمروا في الحرب مع الجيش، نحن كلنا كان موقفنا في القوة المشتركة هو الموقف الحياة والبعيد جدا من دعم أحد أطراف الحرب، سواء كان الجيش ولا الدعم السريع. نحن كلنا اتفقنا إنه نكون قوة محايدة ونقوم بمهمة أساسية نخفض من معاناة المواطنين. مهمتنا الأساسية كان بنحصر في مساعدة القوافل الإنسانية والتجارية، وكذلك تأمين مقرات المنظمات الدولية والوطنية كذلك، وفي الأصل هو حماية المواطن والتأمين. ده كان الهدف من تأسيس القوة دي، وكلنا كحركات موقع على اتفاقية جوبا كنا متفقين على هذا البرنامج، وبموجبه تم تأسيس القوات لاحقا. والقوات دي لعبت دور كبير جدا في التأمين، وحرك يعني حركة وخفت كثير من معاناة الناس خاصة في المجال الإنساني، وكذلك سهل للتجار الحركة التجارية، بالرغم من إنه الحركة التجارية ما شملت كل دارفور، لكن كان في ولاية شمال دارفور تحديدا ومدينة الفاشر كان الواقع مختلف تماما، وساعد كثير جدا في تخفيض معاناة الناس. استمر الوضع ده لحد لما تم إعلان عدد من الحركات اللي هم كان جزء من اتفاقية جوبا لسلام السودان خروج من الحياة ده ووقوفهم بطرف الجيش. من اللحظة دي مفروض كان ينعقد اجتماع ويحصل انه المهمة الأصلية للقوات المشتركة ده اتغير، ويجب انه القوات دي ناس يرجعوا في مواقعهم. الناس الملتزمين بالحياة يكون في موقع، والناس الما ملتزمين بالحياة كمان ممكن ينضموا للمعسكرات اللي أصلا بيستمر للحرب. نحن ده كان الموقف بتاعنا. الكلام ده كله نحن حفاظا على دورنا في القوة المشتركة، ومصممين إننا لازم نلعب دور إيجابي، لأنه في الأصل تأسيس القوة ده أسسته أنا والي لشمال دارفور، والمهمة ده كان مفروض تمضي. جاء لاحقا بعد 57 يوم جميني أركب من ناوي وأضاف على المجهود بتاعتنا ده، واستمرينا بالحال ده، وكنا كلنا متفقين في إنه نقوم بالمهمة الأصلية اللي نحن متفقين فيه. للأسف الشديد إنه المهمة ده تم تغييره، ولما تم تغيير المهمة نحن برضو ما زلنا كان، لأنه المواطن بالنسبة لنا مهم، والقدر اللي بنقدر نعمله من أمني بالرغم من أنه ما قدرنا أنه نوفر الأمن ونعمل التأمين المطلوب مع القوة المشتركة، لكن ما زلنا كان مصممين في أننا نمضي في الحفاظ على الأمن وفي مساعدة المواطنين. لكن المهمة تغيرت، ولا يمكن أنه يكون في قوات مشتركة. القوات المشتركة الشرط الأساسي فيه أنه لازم يعملوا في مهمة واحدة، حس حول الدين في مهمات أكثر أو في دور تاني، في دور بتاع الحرب. نحن كنا كان دارين دور بتاع الحياة عشان نقدر نحافظ على الجزء اللي بنقدر نحافظه في حياة المواطنين، في تحريك عجلة المنظمات الدولية، كذلك في عجلة القوافل التجارية، بالإضافة لتأمين مقرات المنظمات اللي ده نجحنا فيه. لكن لما الموقف ده تغير بقت في متغيرات كثيرة، ودي بتعرض القوات بتاعتنا حقيقة لخطر. لذلك كل الناس اللي نحن متفقين في الحياة الآن نحن قواتنا طلع بسبب بتاعت إنه المهمة الأساسية المتفقين مع كل رفاقنا في القوة المشتركة، المهمة دي تغيرت، وفي ناس اتحولوا بقوا مستعدين إنه هم يقودوا معارك. لذلك حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ما زال ثابت في المبدأ بتاعه بتاع الحياة، وإنه ما حينضم لأي واحد من الأطراف، وبيفتكر انضمام أي طرف انضمام أي قوة من القوات المشتركة لأي طرف من أطراف الصراع هو زيادة للحرب. وكنا بنعتقد إنه الموقف السليم والصحيح والأفضل والفيه حكمة إنه كان كل القوات المشتركة دي نشكل لنا آلية مختلف ونعمل في مجالاتنا بعيد عن مشاركتنا في المعارك دي. دي كان الموقف حقتنا نحن، وكنا بنفتكر إنه الموقف ده يجب تطويره، وده طريقة الأمثل اللي ممكن نقدر نوفر حماية للمواطنين، واللي ده ممكن نقدر العجلة بتاع الإقاصة ممكن يستمر، وحتى العلاقة ما بين الأشخاص دين ممكن يستمر، العلاقة ما بين القوة المشتركة والجيش، والعلاقة ما بين القوة المشتركة والدعم السريع كان ممكن نقدر نحافظ عليه ونعمل على التقاطعات دي، ونقدر نكون محترمين من كل طرف بالرغم من التحديات والصعاب اللي بتواجه الناس. لكن للأسف الشديد إنه الموقف ده تغير، ونحن ما زلنا ثابتين في موقفنا. لذلك قررت المجلس الانتقالي سحب القوة بتاعه، لأنه المهمة اللي كان نحن متفقين مع رفاقنا أصبح يعني من الصعب جدا تنفيذه أو المحافظة عليه أو الأمل من أجله. ده السبب الرئيسي اللي خلى المجلس الانتقالي يسحب قواته من القوات المشتركة، وما زلنا على أحدنا في العمل من أجل المواطنين ومن أجل خدمة المواطن ومن أجل مساعدة القوافل الإنسانية وأيضا القوافل التجارية ومقرات المنظمات. ما زال نحن دورنا مستمر حتى بعد الأمرنا قواتنا من إنه يسحبوا من القوى المشتركة، لكن ما زال نحن قاعدين نأمن وقاعدين نساهم في تأمين المقرات دي، وقاعدين نقوم بدورنا الأساسي اللي إحنا بنفتكر إنه ده يعني مسؤولية أخلاقية ووطنية في أعناقنا نحن وفي أعناق القوى المشتركة كله. نتمنى إنه الواقع تكون أفضل، وقواتنا الأساسة ملتزمة بالهيات، واللي ما بيدعم أي طرف من أطراف الصراع إنه يزال في محام بتاوى الرسمية، وده بالتأكيد هيخفض من معاناة الناس كثير جدا جدا. في الحقيقة القوة المشتركة دي إحنا كان الأمل بتاعتنا في إنه تكون قوة كبيرة وتأمن من شمال دارفور لجنوب دارفور ولوسط دارفور ولغرب دارفور ولشرق دارفور، كله يساهم في إنه كيف العجلة بتاعت الحياة يتحرك لما القوات دي بتقاتلوا فيما بيناتهم الطرفين. احنا كنا بنتكر ان القوات دي مفروض القوة المشتركة دي كلها تكون ذو علاقة ممتازة بالأطراف دي كله عشان يقدروا يساهموا في تحريك عجلة الحياة وتخفيض معاناة الناس، سواء كان من الجانب الإنساني ولا الجانب الاقتصادي، وكذلك لتأمين وحياة المواطنين، لأنه برضو نحن مقبلين في موسم الخريف، فكان خطتنا كبيرة جدا. لكن للأسف عدم التزام الناس بمبدأ الحياة هو قاد إنه المجلس الانتقالي يكون عنده موقف مختلف من الآخرين. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعنا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يسعدنا ان نرحب بالاستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنه المعلمين. عايزين في الاول نساله عن البيان الصادر بخصوص مرتبات المعلمين. طبعا في ظل الحرب دي في قطاعات كبيره جدا من الناس اللي بياخذوا مرتبات ثابته تاثروا بالحاجه دي، لكن المعلمين تاثروا بشكل يعني واضح اكثر. وبعد ذاك يعني في ايضا يعني عدم عداله في الفكره دي، يعني في ناس في مناطق محدده بياخذوا مرتباتهم وفي ناس ما بياخذوا. كلمنا شويه استاذ سامي حول المساله دي.
طيب مرحب بك ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجا. بخصوص البيان الصادر من لجنه المعلمين السودانيين، البيان بمناسبة مرور 12 شهر على اندلاع الحرب وتوقف المرتبات في السودان، ركز البيان تحديدا على موضوع المرتبات، على اعتبار انه موضوع المرتبات عنده آثار، يعني بالذات حجبها عنده آثار سالبة على المعلمين وعلى أسرهم، وده قطاع كبير جدا واسع وطيف من الشعب السوداني تأثر بموضوع حجب المرتبات اللي هو نتيجة للحرب. البيان هو ارتكز على دراسة، الدراسة ركزت على محاور في موضوع المرتبات. المحور الأول اللي هو صرف المرتبات، تباين صرف المرتبات في الولايات بصورة كبيرة كما أثبتت الدراسة. يمكن في ولايتين فقط هم عندهم التزام بدفع المرتبات، اللي هو ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر. وده نحن في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز اللي هو كفكرة. أينما انتقلت السلطة انتقل المركز وانتقلت امتيازات المركز مع تأمين التام على أنه من حق أي معلم في كل السودان أنه يأخذ مرتبه العادل اللي بيكفيه هو وأسرته. لكن يعني صرف المرتبات في اتجاه وحجبها من اتجاه آخر ده يعني ده بأكد الفرضية اللي بنتحدث عنها اللي هي سيطرة عقلية المركز على 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 حكومة الأمر الواقع الآن. إضافة لأنه تم حجب ولايات من المرتب زي ولاية غرب دارفور مثلا. هذه الولاية لم تصرف مرتبات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. ولايات دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق هي أكثر الولايات تأثرا بحجب المرتبات. لم يتجاوز في هذه الولايات نسبة الصرف أكثر من 3 شهور على الأفضل، وأحيانا شهر واحد في بعض الولايات زي ما في ولاية وسط دارفور مثلا. لما نجي نحسب النسبة الكاملة لصرف المرتبات في كل السودان بنلقاها ما بتزيد عن 19% أو 20% على الأحسن من جملة مرتبات 12 شهر في كل السودان. حتى الـ 12 الـ 20% فيها أكثر من 10% متركزة في ولايتين، الـ 10% المتبقية على بقية الولايات الـ 16 في السودان، وده بيأكد عدم العدالة في نظرة الدولة القائمة الآن تجاه المواطنين الموجودين في كل الولايات في السودان. أيضا الدراسة تحدثت أيضا عن ولاية دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان على اعتبار أنه الآن حركات المسلحة هي جزء من الحكومة بتاعت الأمر الواقع، وهي بتمثل حاضنة سياسية لحكومة الانقلاب وحاضنة سياسية للحكومة الآن القائمة. رغم وجودهم في على رأس السلطة، لكن برضو الحاجة دي ما أثرت على أنها يعني تحقق العدالة في الولايات دي، وظل التمييز قائم لمناطق السلطة اللي هم موجودين فيها اللي هي في البحر الأحمر أو موجودة في نهر النيل.
نعم أستاذ سامي الباغر، يعني هل صرف المرتبات مثلا يعني في ولايات بتكون فيها يعني مش مناطق حرب يعني مسيطرة تحت سيطرة الدعم السريع، الطرق لها ما آمنة، فهل في حاجة عامل فني يعني خلف عدم صرف المرتبات في الحتات دي؟ يعني من ناحية لوجستية، من ناحية حركة، من ناحية توفر دخل مالي محلي من الولاية ذاتها، ففي عوامل زي ده حسبتوها انتو؟
ما اعتقد انه في نواحي فنية او يعني مسألة تعطيص على المرتبات. المسألة كلها عندها عقلية او عندها يعني علاقة بصورة مباشرة بطريقة تفكير الدولة القائمة الان. طريقة تفكيرها انها هي الدولة موجودة في بورسودان، موجودة في البحر الأحمر، تحاول تصرف المرتبات في المنطقة اللي هي موجودة فيها، عندها وجود في نهر النيل، دار تبرز إنه والله الحرب دي ما مؤثرة يعني يعني بطريقة سياسية، يعني هدف سياسي إنه والله يا أخي الحرب دي ما مؤثرة، بالتالي إحنا في نهر النيل قاعدين نصرف مرتبات، رسائل سياسية سواء كان للداخل أو للخارج. أيضا يعني نحن في البيان ركزنا على أنه الدعم السريع أيضا ساهم في المسألة دي بصورة كبيرة، لأنه المناطق البسيطة على الدعم السريع هي تعتبر من أسوأ المناطق من حيث صرف المرتبات. يعني مثال ولاية شرق دارفور مسيطر على الدعم السريع، ولاية جنوب دارفور، ولاية غرب دارفور، وسط دارفور، ولاية الجزيرة، عنده وجود في ولاية الخرطوم. الحاجة دي ما كان عندها أثر إيجابي في موضوع صرف المرتبات. ده إضافة للانتهاكات اللي قاعد تحصل والمشاكل اللي بسببها دخول الدعم السريع لهذه الولايات، مما يضطر المعلمين كغيره من المواطنين السودانيين أنهم ينزحوا من الولايات بسبب الانتهاكات التي تمارس في هذه المناطق. يعني إذا نحن وضعنا المرتبات دي كمراية، المرتبات دي بيشير لنا للانتهاكات، وللجرائم اللي بترتكبها كل الجهات المشاركة في الحرب الآن في قطاع التعليم. ما شفعت للمعلمين وجود الدعم السريع، ما شفع عليهم وجود الجيش في بعض المناطق، ما شفع عليهم وجود الحكومة بتاعت الأمر الواقع في بعض المناطق زي ما في النيل الأزرق مثلا يعني. فبفتكر إنه المرتبات دي هي مراية بتدينا نقرأ الواقع الآن الموجود، إنه كل الجهات متورطة وشريكة فيما يحدث في للمواطنين السودانيين وبالذات المعلمين.
نعم طيب
أيضا
أيوة تفضل. أيوة
الدراسة أيوة الدراسة ركزت أيضا على تناقص قيمة الجنيه مقابل صرف العملة الصعبة. يعني لو أخذنا مثال الدرجة الأولى مرتبة قبل الحرب كان بيعادل 498 دولار، الآن مرتبة الدرجة الأولى بيعادل 128 دولار، مرتبة الدرجة التاسعة كان بيعادل أكثر من 200 دولار، الآن مرتب الدرجة التاسعة اللي هي مدخل الخدمة للإنسان اللي تعين لأول مرة ما بيزيد عن 40 دولار، في بعض الولايات بيصل ل 70 دولار لأنه بيصرفوا لهم حاجة اسمها طبيعة العمل.
نعم.
فده بوريك إنه الدخل ما بي يعني حتى في إذا صرفت هي ما قاعد تصرف الآن، لكن إذا صرفت هذه المرتبات لا تتعدى الدولارين في اليوم بالنسبة لي العامل وأسرته اللي هو المعلم وأسرته يعني.
نعم وده بسبب يعني تناقص قيمة الجنيه السوداني بسبب الحرب.
نعم.
طيب
نعم.
يعني ما بعرف الحرب دي تستمر لمتين خلاص، لكن يعني هل تتوقع انه اذا يعني حصلت انفراج او حصل سلام وكده انه الناس دي اللي ياخدوا مرتباتهم المتراكمه اللي ما اخذوها، خاصه انا اتوقع انه في ناس يكون مش اتدين، بفترض انا عندي مرتب جايني يعني مش اتدين عليه، فالحاجه دي يعني عندك فكره انها هتحصل؟
انا بفتكر انه طبعا ده دور كمعلمين ودور لجنه المعلمين تضغط في الاتجاه ده، لكن احنا بننظر للمساله دي اكبر من كده، بنفتكر انه بعد الحرب دي يفترض يعني يتم اعاده ترتيب الدوله السودانيه بما يحقق مصالح المواطنين السودانيين زي المعلمين، لانه المعلمين السودانيين دين او التعليم عموما قطاع التعليم ظل في ظلم منذ الاستقلال وحتى الان. يعني اذا في سلام المعلمين ما قاعدين يستفيدوا، اذا في حرب المعلمين بيكونوا اول الضحايا وقطاع التعليم. انا بفتكر انه النظره دي مفترض تتغير، يتم تغييرها بعد الحرب دي. واحده من الحاجات المهمه جدا المفترض تحصل اللي هو اعاده ترتيب اولويات الدوله السودانيه بما يحقق المصلحه لكل القطاعات بما فيها قطاع التعليم اللي هو بيشمل يمكن اكثر من 350 ألف عامل بأسره، إضافة لتأثر أكثر من 11 مليون طفل بموضوع التعليم في السودان، وما في أسرة في السودان ما بتتأثر بالتعليم. بالتالي يجب أن يوضع التعليم كأولوية، ما ننظر له زي النظرة كانت قبل الحرب، يتم النظر للتعليم بصورة مختلفة بما يحقق مصلحة كل الشعب السوداني.
نعم الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، يعني طيب في ظروف زي دي أول حاجة في ناس يعني مواطنين من قطاعات مختلفة معلمين وغير معلمين بيكونوا هاجروا طلبا للسلامة في دول الجوار ولا في أي مكان آخر، إضافة لأنه العامل الاقتصادي يعني أنت لما تكون راجل مرتبك وما جاء والدنيا حرب بتحاول تتصرف تشوف لك شغلانة تقوم تعيل بها أسرتك، تفتكر أنه بعد الحرب دي تنتهي هل في أي احتمال أو مهدد بأنه قطاع كبير من المعلمين يكونوا سابوا الشغلانة دي ومشوا؟ دي ثروة بشرية ويعني معرفة وخبرة يعني موجودة كانت تخصص لصالح يعني الأجيال الجاية وأنه الناس يستعيدوا العملية التعليمية والتربوية، فهل تتوقع يحصل جاب زي ده؟
متوقع بصوره كبيره، لانه في ناس يعني في ما هو المعلم بالتاكيد ما بكون منتظر حاجه ما معروف تجي 200، ففي ناس كثيرين جدا من المعلمين والمعلمات اتجهوا لمهن بديله، ربما تكون هذه المهن اصبحت جاذبه للمعلم، ويمكن في ناس كثيرين جدا واقعهم حيتغير وضعهم حيتغير، حنلقى عدد كبير جدا من المعلمين يمكن سابوا المهنه دي، منهم من هاجر خارج السودان. فبالتأكيد بعد الحرب دي المشهد حيتم ترتيبه بصورة يعني أخرى، وأنا مفتكر أنه يعني ممكن تحصل يعني يحصل جاب كبير جدا في المعلمين، يكون في عدد كبير جدا ترك المينا، ونحن بنعرف يمكن كمعلمين بنعرف عدد كبير جدا من المعلمين الآن اتجهوا لمهن بديلة يعني.
نعم نعم.
الحاجة دي برضو عندها حيكون آثار بعد الحرب يعني.
وهل من السهل يعني إعداد يعني تاني جيل تاني من الناس اللي بيستلموا العملية التعليمية أو يسدوا الفجوة دي؟ هل من السهل إيجاد معلمين جيدين مدربين بشكل جيد؟
لا هو ما من السهل، لأنه أصلا هو قطاع التعليم حتى قبل الحرب كان فيه مشاكل في جانب المعلمين وتدريب وتأهيله. المعلم المؤهل المدرب بينقص، المسألة دي ناقصة كان في السودان، ما كان في تدريب ما كان في تأهيل بالنسبة للصرف القليل جدا اللي كان بتصرف الدولة على التعليم. فلما تضيف ليها التسرب الممكن يحصل في قطاع المعلمين عقب الحرب، الحاجة دي بتحتاج لمجهود إضافي، مجهود كبير شأن كل المحاور بتاعت العملية التعليمية من مدارس وتلاميذ ومعينات بتاعت العملية التعليمية. على العموم المسألة دي أنا بتوقع إنه بعد الحرب يكون فيها تحديات أكبر من التحديات اللي كانت قبل الحرب بصورة غد تحتاج لمعالجات جريئة، تحتاج لخطط، تحتاج لبرامج، تحتاج لإرادة من الدولة بعد الحرب.
نعم، الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.